قلبك لتكون من المنذرين
بلسان عربي مبين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى ساداتنا الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب. آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوتي في الإنسانية، فيا أخوتي في الإيمان، فيا أخوتي في الإسلام، يا كل العقلاء، يا كل البشر على الكوكب الأرضي كله، تعالوا بنا نستجيب لدعوة الخالق أن نتدبر رسالته التي أرسلها لكل البشر، لكل ناس في كل زمان ومكان. أفلا يتدبرون القرآن؟ لنقف على هذه الحقائق التي هي حقائق ربانية جاءت في لغة من روعة ومن بديع لغة التنزيل، ما يجعل الإنسان يقف على هذه العظمة وهذه الروعة. تمضي بنا الآيات في بيان هذه الموجة وتلك الهجمات والإساءات والافتراءات والتشكيك من اليهود في القرآن الكريم، في النبوة، في الإله الذي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو الناس لعبادته. دول تلك محاور التشكيك في الوحي، ده لجأ إليه اليهود كما سنرى، التشكيك في النبوة، التشكيك الإله، ثلاث محاور. والله لو وحيك مش سليم، ونبيك ما هوش نبي، وإلهك ما هوش حقيقي، يبقى مفيش دين. شوف، انظر إلى خبثهم وخبث طويته. القرآن يفضح ويجيب على مسألة من المسائل التي تعرضوا بها للقرآن وللإله، إله المسلمين الذي يعني إله رب العالمين لكن بحسب زعمهم. كيف؟ تعالى نمضي مع الآيات ونتدبر ثم نحاول أن نفهم سويا. قال تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير
الأحباب. ما المسألة؟ الله عز وجل يقول ما ننسخ من آية. هذا الكلام جاء يعني بعد إثارة مشكلة أثارها يهود أمام المجتمع الإسلامي والعقل الإسلامي، وهي مسألة النسخ. أولا أن نتعرف ما النسخ، ما المقصود به. النسخ المحو والإزالة. النسخ أولا إن القرآن جاء فنسخ الكتب السماوية، لكن التوراة الموجودة خلاص دي حرفها اليهود، إتنجي حرفته النصارى، أصبح كتابا لا يمثل الرسالة الإلهية الحقة، فاستودع الله التوراة والإنجيل ضمن آيات القرآن الكريم. ده لون من النسخ عليه العلماء، إن القرآن نسخ الكتب السماوية السابقة. عند أهل السنة والجماعة أيضا داخل القرآن نسخ، يعني في آيات تنزل فيأتي القرآن فينسخ هذه الآيات. فهنا جاء اليهود وقالوا أيها المسلمون هذه آية نزلت بحكم. مثلا نأخذ مثالا، ولتكن الآيات التي نزلت في تحريم الخمر، التدرج ده اللي حصل، الآيات اللي نزلت موقف بعد موقف، فقالوا للمسلمين انتبه يا طالب العلم، إن إلهكم الذي يدعوكم محمد لعبادته يعاني من البداء. يعني إيه البداء؟ يعني إلهكم ينزل آية يأخذ حكما، ثم يبدو له، ثم يظهر له أن هذا الحكم لا يصلح فيغير وينزل آية جديدة، ثم يبدو له كما حدث في آيات الخمر على حد زعمه، ثم يبدو له يظهر لإلهكم أن هذا الحكم الذي نزل غير صالح غير صحيح، فيغير الحكم مرة ثانية وينزل آية جديدة. هذه الآية تنسخ ما قبلها، والتي قبلها نسخت ما قبلها. إذن إلهكم يعاني من البداء، يعني يأخذ حكما يبدو له الخطأ في الحكم فيتحول عنه إلى حكم آخر، وهذه صفة لا تليق بالإله الحقيقي، صفة البداء، وإنه يستدرك على نفسه ويأخذ حكم غلط ولما يظهر خطأ ويغيره، هذه صفة لا تليق بإله حق، بإله حقيقي. وإلهكم أيها المسلمون يتصف هذه الصفة. وطبعا هذه الآية وهذه القضية تنطن حولها يعني من المشككين المعاصرين الذين يهاجمون الإسلام ويثيرون الشكوك، يعني من الأسماء اللامعة في سماء التشكيك والشبهات من الآخر شيء كثير. بكل هدوء وبكل روية وبكل حكمة، لأن من معه جوهرة حقيقية ويملك الدليل الحق لا يحتاج إلى أن ينفعل، ولا يحتاج إلى أن يسب، ولا يحتاج إلى أن يشتم، لأن الشتائم لا تصلح أن تكون دليلا، والشتم لا يمكن أن يكون حجة، والانفعال لا يليق بالجوانب العقلية التي تحتاج إلى تدبر علم العقل. أولا النسخ عندنا في القرآن نعم نقره ونعترفه، وأهل السنة والجماعة يعترفون أن القرآن نسخ، لا فيش فيها كلام عند أهل السنة والجماعة، القرآن في نسخ، في نسخ. لكن معناها ايه النسخ ده؟ نعمة من الله على عباده، نريد ان يقف ذلك المهاجم والمشكك على هذه الحقيقة. انا اقول لك حين تذهب الى طبيب فيجد ان المرض قد استفحل واشتد وحاط بك وتمكن من جسدك، الطبيب الماهر يكون في ذهنه رؤية، وهذه الرؤية لها جدولة وآلية للعلاج، فيعطيك تكرار الدواء روجيتا في هذا الأسبوع، قل لك بعد أسبوع مر عليه، فتكون الزيارة الاستشارة بعد أسبوع، فيغير هذه التذكرة إلى تذكرة أخرى إلى روجيتا جديدة، أقول لك بعد أسبوع ثاني مر عليه، فتكون هناك استشارة ثانية، تذهب فيغير الدواء مرة ثالثة ويكتبه لك. هذا الطبيب لم يصنع ذلك عن جهل، لكن صنع ذلك عن علم، بأن التدرج في علاج الحالة يقتضي ذلك. تاني، التدرج في علاج الحالة يقتضي ذلك، فهكذا القرآن وهكذا الإله الحكيم. رب العالمين من أسمائه الحسنى الحكيم، وفعل الحكيم كله حكمة، يعني أحب أن يعلمنا سنة التدرج، لأن النفوس يا عقلاء ليست مثل الآلات. يعني أنت على آلة حاسوب، جهاز كمبيوتر أمامك، بلمسة مفتاح تغير الشاشة وتغير الصورة وتغير الموقع وتغير الكلام وتغير اللغة، بلمسة مفتاح تذهب إلى آخر الدنيا. نفوس الناس ليست هكذا، نفوس الناس بها عقل، في عقل يفكر يريد إقناع، فيه نفس تحتاج إلى علاج، فيه قلب يحتاج إلى بس طمأنينة، في عوامل نفسية واجتماعية وأساليب علمية، جملة في تاريخ من العادات والتقاليد المترسب. علاج النفوس والبشر لا يكون بمثل الآيات الآلات، لمسة مفتاح تتغير الشاشة. يعني لو أنت عايز دلوقتي شعبك يبقى شعب قوي متحضر عالم، هل ممكن تقول احنا عايزين نبقى احسن شعب في الدنيا واحسن دولة في الدنيا؟ ده ما ينفعش ما بين عشية وضحاها، ده عايز شغل، عايز تعليم، عايز تدريب، عايز تخطيط، عايز اقتصاد، عايز علم. اذا هون المسألة دي كلها صناعة القدرة، تحتاج الى وقت. علاج النفوس والعادات السيئة والتقاليد البالغة يحتاج إلى وقت، التمكين يحتاج إلى وقت. فربنا سبحانه وتعالى أحب أن يعلمنا هذا الدرس، أن علاج النفوس والمجتمعات والشعوب ما يجيش كده ما بين عشية وضحاها، نيجي كده نقول الله الله إحنا عايزين نبقى أحسن شعب ونعمل أحسن ثورة والشعب يريد، بعدين نقعد ما نعملش قدرة، حالنا يبقى أسوأ مما كان من الحال اللي احنا صرنا عليه. ليه؟ ما حصلش بناء للقدرة. الدرس ده ربنا بيعلمهن، ان ربنا سبحانه وتعالى يقولنا ان سنة، اسمع، سنة التدرج، ادي الحكمة الالهية بيعلمنا سنة التدرج. سنة التدرج دي سنة كونية، بمعنى انظر لليل والنهار، هل بيجي مرة واحدة؟ لا أبدا، برضو في الشق الأحمر وفي فترة التحول، والصباح هكذا. ده سنة التدرج، سنة الكونية بنستفيد منها في العلم. انت عارف انت ماشي في نفق كده، تلاقي قبل نهاية النفق بقليل قبيل في أطراف النهاية تلاقي النور يتغير، ونور كده يقارب زي النور اللي بره، عشان يخرجك من الجو ده بإضاءة خافتة إلى الشمس والوضوح بتدرج، وإلا العين تصاب بأذى. لو إن إنسان قعد في حجرة مظلمة شهور وجاء يخرج للشمس وما يقدرش يخرج مرة واحدة، لما بيحصل تدرج في المسألة. الفصول الأربعة ما بيجيش مرة واحدة، ما بيجيش يقول لك النهاردة ربيع بكرة يبقى خريف مرة واحدة، أي شتاء بكرة، لا، يحصل تدرج. حتى نمو الإنسان في سنة التدرج دي سنة كونية، بمعنى إن مفيش واحد مستعجل يجي يقول والله أنا عايز أخلف شاب كده يبقى قوي وهدفع المقابل، يقوم زوجته تولد له شاب سنه كده 20 سنة نازل قوي كده بسم الله ما شاء الله، لا، دي سنة كونية، سنة التدرج. لابد يبقى طفل صغير وبعدين صبي وبعدين يكبر يبقى شاب كده، لابد دي سنة كونية، سنة كونية، سنة التدرج. وإنما يعلمنا لأنه الحكيم سبحانه، سنة كونية تسري في البلاد وفي العباد هي سنة التدرج.
سبحانه سبحانه.
يبقى بنقول لهم يريد تقف على هذه الحقيقة التي يبديها القرآن الكريم، فهي التغيير ده لم يكن عن نقص وظاهرة البداء، وما ربنا بيقول ايه ده، عن طلاقة قدرة في ان عارف اللي قدامه ده عشان ياخد المسألة دي بالاسباب دي يبقى لازم بالتدرج واحدة واحدة. مش هينفع واحد الف العادة بيشرب خمرة يقول له خلاص شربش خمرة يروح يروح، لا. تم العلم بيعمل كده. اول ما تودي ولد مدمن مثلا اي شيء من المخدر، دكتور يقول لك لا الاول عايزين نسحب المخدر، بقى عايزين نبعده عن المجتمع وصحبه للسوء، بقى يقول لك بقى عايزين نعلمه وجه عشان ما يسقطش تاني. ما هو ده قاله القرآن، سنة التدرج، سنة كونية، سنة علمية، لان ربنا الحكيم رب العالمين يعلمنا هذه السنة. وبيقول ان ده مش كان عن بداء ولا عدم معرفة، لا، ده عن اسمع عن طلاقة قدرة. ازاي بقى؟ شوف ربنا يقول ايه، ما ننسى من آية او ننسيها نأتي بخير منها، ده كل مرحلة بتجيب الافضل والاحسن او مثلها. اسمع بقى بيقول ده مش من بداء ولا نقص معرفة، لا تجريب، ده التجريب عندكم البشر هنا. امال ايه؟ الم تعلم، شوف الاستفهام، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ يبقى إذن التغيير ده الذي يعلمنا في سنة التدرج إنما كان عن طلاقة قدرة، طلاقة قدرة بلا حدود. مرة ثانية، طلاقة القدرة الإله بلا حدود. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، كل ذلك ملكه يسيبه له، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذا هو الإله الذي يدعوكم محمد لعبادته، له هذه الطلاقة، طلاقة القدرة وطلاقة الملك وطاقة القدرة على التغيير. ولذلك أنا أريد أخي في الإنسانية يا كل البشر أن نسمع هاتين الآيتين مرة ثانية. قال تعالى:
ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها.
بعد أن سمعنا مرة ثانية بل وثالثة ورابعة لكلام الباري الحكيم سبحانه وتعالى بهذين الاستفهامين، يتبين لك أن الغرض من هذين الاستفهامين ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض، وقبلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الاستفهام هنا غرضه تقرير وإثبات سعة القدرة وطلاقة القدرة لله تعالى، زي ألم أليس الله بكاف عبده؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم يجدك يتيماً فآوى؟ يعني هذا ما حصلش حصل. فإثبات هنا التقرير التأكيد، لكن جاء في أسلوب استفهام حتى يثير الذهن. التعبير ننسخ بعظمة الله بنون الجام، ننسخ، فده فيه دلالة على عظم المتكلم وهو الله سبحانه وتعالى، جريا على عادة العرب. إثار الاستفهام لتحريك الذهن إلى هذه القضايا، ثم بعد ذلك تأكيد وتوكيد الخبر. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ أن والجملة الإسمية كل دي مؤكدات. ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض؟ التوكيد له وله لا لغيره، هذا الاختصاص به سبحانه وتعالى ليس لغيره، إنما كل ذلك لطلاقة قدرة الله سبحانه وتعالى. ومن هنا يتبين لك حقيقة النسخ، ويتبين التعبير بننسخ وما فيه من دلالة إيحاء في الفضاء الدلالي للكلمة، بالإشعار بالعظمة للمتكلم والقدرة والهيمنة، ثم جاء بالاستفهامين لتقرير هذه الحقائق في صورة استفهامية بديعة، ثم بعد ذلك توكيد الخبر بالجملة الإسمية، ثم الحكمة من النسخ كانت عن طلاق قدرة ولم تكن عن بداء كما زعموا أو عن جهل، وإنما هي سنة كونية. الله عز وجل يعلم البشرية سنة تدرج. سبحان من هذا كلامه، سبحان الله وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب. والسلام عليكم ورحمة الله.
وإنه لتنزيل رب العالمين.
نزل فيه روح
الأمين على قلبك لتكون من المنذرين.